الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نبدأ اليوم بنظم البيكونية. قال المؤلف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذه الأبيات هي التي سنشرحها في درسنا اليوم بإذن الله تعالى. فقال بداية: أبدأ بالحمد، يعني يبدأ كلامه بحمد الله. وقالوا في معنى الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، يعني معنى حمدك لله أن تصف الله سبحانه وتعالى بالصفات الكاملة التي لا نقص فيها، محبة له وتعظيما له منك. فالله يستحق منك هذا الحمد، فهو الذي يستحق الحمد الكامل. مصليا أي حال كوني مصليا على محمد خير نبي أرسل. محمد صلى الله عليه وسلم معروف، والصلاة على النبي معناها طلب الثناء عليه من الله. قال أبو العالي الرياحي وهو أحد أئمة التابعين من الأئمة الأكابر ممن أخذ عن الصحابة في معنى صلاة الله على نبيه، قال: ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى هم الملائكة المقربون من رب العزة تبارك وتعالى، فثناء الله على نبيه في الملائكة المقربين هذا معنى الصلاة عليه من ربنا تبارك وتعالى. فأنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا لنبيك صلى الله عليه وسلم. يبدأ بعد ذلك الناظم بموضوعنا، قال: وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذه الآن التي سأذكرها لك عدة أقسام من أقسام الحديث، وكل واحد أتى وحده، يعني كل قسم من أقسام الحديث التي سأذكرها لك جاء تعريفها. فسيذكر لنا الآن أقسام الحديث بالجملة. علماء الحديث يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام، هذا الأمر الذي ذكرنا لكم تحفظون التقسيمات، هذه التقسيمات مهمة. علماء الحديث يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام. أقسام الحديث عندهم كثيرة، أكثر من ثلاثة، لكن كل هذه الثلاثة كل الأقسام الحديث مرجعها إلى هذه الثلاثة. إيش هي هذه الثلاثة؟ صحيح وحسن وضعيف. إذن الخلاصة التي ستفهمها الآن من هذه المقدمة أن أقسام الحديث عند علماء الحديث كثيرة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها أو ذكر الكثير منها في البيقونية هنا. كل قسم سيذكره وحده وسيذكر تعريفه علشان أنت ترسم له صورة في ذهنك. كيف تريد أنت أن تعرف ما هو الصحيح؟ بالتعريف، وعرف لك الصحيح فتعرف أنت ما هو الصحيح. لما أقول لك مثلا الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الآن أنا عرفت لك المرسل، تقول لي ما هو المرسل؟ أقول لك ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قولي، هذا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تعريفا، أعرف لك المرسل. لماذا أنا أعرف لك المرسل؟ حتى ترسم صورة المرسل في ذهنك، تستطيع أن تتصورها، خلاص بعد هكذا أنت تفهم ما هو المرسل. مثاله: شخص بعيد جدا عن هذه الحضارة والبيئة الموجودة اليوم، إذا قلت له كمبيوتر، هل يفهم عليك ما معنى الكمبيوتر؟ لا يفهم شيء، يبقى ينظر إليك، إيش هو الكمبيوتر هذا؟ فأنت إيش كيف ممكن تفهم إيش هو هذا الكمبيوتر؟ أخصر طريقة وأسهل طريقة أن تعرف له الكمبيوتر، فتقول له مثلا هو جهاز إلكتروني، إذ إيش ما عبيت له من معلومات يعطيك إياها ويعالجها بطريقة معينة ثم يعطيك هذه المعلومات إلى آخره من تعريفك للكمبيوتر. كذلك المرسل عندنا الآن قسم من أقسام الحديث. لما أقول مثلا لشخص ما عنده علم بالمصطلح أقول له حديث مرسل، يقول لي إيش هو المرسل هذا؟ كيف أريد أن أفهم إيش هو المرسل؟ بالتعريف، هذا معنى التعريف. أذكر له ما هو المرسل، أقول له المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريف المرسل. إذن التعريف هذا تعرف المرسل، يعني توضح وتوضح له إيش هو المرسل، وتعطيه معنى المرسل في اصطلاح أهل الحديث عن طريق تعريف المرسل، هذا معنى التعريف. فالتعريفات هذه مهمة للغاية. الأقسام، التعريفات مهمة جدا في علوم الآلة. الآن الأمر الأول تحتاج أن تعرف معنا هنا أن علماء الحديث يقسمون الحديث إلى أقسام كثيرة، وسيذكر لنا المؤلف أقساما كثيرة للحديث، لكن هذه الأقسام الكثيرة كلها ترجع إلى ثلاث أقسام من حيث القبول والرد، ترجع إلى ثلاث أقسام، لأن الحديث إما أننا نقبله ونعمل به أو نرده لا نعمل به، هذا معنى القبول والرد. معنى أن نقبله أن نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال به ونعمل بما فيه مما دل عليه من معنى. معنى أن يكون الحديث ضعيفا أي مردود نرده. إيش يعني نرده؟ يعني لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نعمل به، هذا معنى المردود. القسم الأول الصحيح والقسم الثاني الحسن قسمان من أقسام المقبول. يعني إيش؟ يعني أننا نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونعمل بمعناه ونلتزم به فيصير دينا شرعا. إذا قلت لك حديث ضعيف معنى ذلك أننا لا نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ويغلب على ظننا أنه خطأ أو كذب ولا نعمل به، تمام؟ هذا معنى المقبول والمردود. إذن أقسام الحديث من ناحية القبول والرد هي ثلاثة. كل الأقسام التي ستأتي معنا ترجع إلى ثلاثة. إيش هي الثلاثة؟ صحيح وحسن وضعيف. الصحيح مقبول، الحسن مقبول، الضعيف مردود غير مقبول. طيب في عندي أقسام أخرى للحديث؟ نعم، قلت لك أقسام الحديث كثيرة سيأتي معنا إن شاء الله: صحيح، ضعيف، حسن، مرسل، مرفوع، مقطوع إلى آخره، وهي كثيرة، سيذكر لنا المؤلف الكثير منها من خلال هذه الأبيات. لكن من حيث القبول والرد قلنا إيش؟ أنها ترجع جميعا إلى ثلاث أقسام، لأنها كل هذه الأقسام إما مقبولة أو مردودة. فإذا كانت من المقبول إذن لابد أن تكون إما من قسم الصحيح أو قسم الحسن، وإذا كانت مردودة فهي من قسم الضعيف. هذا معنى قول المؤلف وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذه التي سأذكرها لك في هذه الأبيات عدة أقسام من أقسام الحديث. ما قال لك هو سيذكر لك جميع الأقسام، قال عدة أقسام، لأن هذا مختصر نظم صغير يناسب المبتدئ، ما يستطيع أن يذكر لك كل أقسام الحديث فيه، لكن في الكتب الأكبر إن شاء الله سيذكرون هناك جميع أقسام الحديث، أوصلها بعضهم أكثر من 60 قسم. قال وكل واحد أتى وحد، يعني كل قسم سيذكره لك وسيذكر لك معه إيش تعريفه، حد الحد هو التعريف نفس المعنى، والتعريف فهمنا إيش هو ولماذا يذكر. قال أولها الصحيح، إذن أول قسم من أقسام الحديث هو الحديث الصحيح. تمام تمام. الصحيح في اللغة هو ضد السقيم، تقول رجل صحيح يعني صحته ممتازة ما شاء الله ليس بمريض، هذا من حيث اللغة. احنا مش موضوعنا اللغة الآن، لكن ليش نذكر اللغة الآن؟ جاءني سؤال قال لماذا إذا نذكر اللغة بما أنه مش موضوعنا اللغة؟ عشان تعرف الرابط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، عشان تعرف أن المعنى الاصطلاحي مش جاي بطريقة مفترقة تماما عن اللغة، هذا في عالم وهذا في عالم آخر، لا لا، في ارتباط، في أصل، منه أخذوا المعنى اللغة، جعلوا هذا هذا اللفظ بالذات ونقلوه إلى المعنى الاصطلاحي. إذن في ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فيذكرون لك تعريفه لغة كذا واصطلاحا كذا عشان تعرف إيش الرابط بين الأمرين. فلان قال لك حديث صحيح، طب إيش الرابط بينه وبين الرجل الصحيح مثلا؟ الرابط أن هذا الحديث الصحيح ليس فيه ما يضعفه، ما يقتضي معه الضعف، لا هو خلاص قوي، يعني كأنه مثل الرجل الذي ليس به مرض، نفس المعنى، فلذلك نقلوه إليه، فلذلك هو من قسم المقبول. طيب ندخل في موضوعنا الآن وهو الأهم، وفتح الآن معي جيدا. قلنا الآن بالجملة من حيث القبول والرد أقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف، صحيح مقبول، حسن مقبول، ضعيف مردود. طيب متى يكون الحديث مقبولا ومتى يكون مردودا؟ هذه أول خطوة وأول أساس في علم المصطلح، وتحتاج أن تفهمها بشكل ممتاز جدا. الحديث الصحيح ما هو؟ احفظ هذا جيدا، والشروط الخمسة التي سنذكرها لك الآن وهي في ضمن تعريف الحديث الصحيح تحفظها كاسمك. شوف الآن كيف لما أقول لك ما اسمك، قل لي فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر. بعض الناس قل له ما اسمك يعطيك أبو محمد، إيش يعني أبو محمد؟ أبو محمد هذه كنية ولا يتم فيها التعريف. أنا لما أقول لك ما اسمك تقول لي فلان ابن فلان ابن فلان، ليش جعل هكذا الاسم؟ عشان تعرف بنفسك. طيب الآن كما أنك تحفظ فلان ابن فلان ابن فلان، كذلك تحفظ هذه الشروط وهذا التعريف للصحيح كذلك. طيب ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ شوف الآن، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. هكذا تحفظ الحديث، تعريف الحديث الصحيح. قل لك ما هو الحديث الصحيح، تذكر لي هذا التعريف، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، هي خمسة شروط. إذن يجب أن تتحقق في الحديث علشان نسميه حديث إيش؟ نسميه حديثا صحيحا. إيش هي هذه خمس شروط؟ ولما اتصل إسناده، واحد، بنقل العدل، اثنين، الضابط، ثلاثة، عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا، أربعة، ولا معللا خمسة. إذن ما هي الشروط في الحديث الصحيح عشان نسميه صحيحا وعشان يكون الحديث صحيح؟ أن يكون متصل السند، واحد، اثنين، أن يرويه عدل، ثلاثة، أن يكون الراوي أيضا ضابطا يعني حافظا، أربعة، أن لا يكون شاذا، خمسة، أن لا يكون معللا. هي هذه الشروط الخمسة، احفظ لي التعريف وهذه الشروط الخمسة في ضمن التعريف. ما اتصل إسناده، واحد، بنقل العدل، اثنين، الضابط، ثلاثة، ولا يكون شاذا، أربعة، ولا معللا، خمسة. تمام. إذا نبدأ من البداية. ما اتصل إسناده، الإسناد أظن انتهينا منه من الدرس الماضي. الإسناد والسند بمعنى واحد، لا نريد أن نتوهكم الآن في الخلافات، احفظها الآن هكذا. الإسناد والسند بمعنى واحد. لما أقول لك سنده صحيح وإسناده صحيح، المعنى واحد، ما عندي فرق. تمام. إيش هو السند أو الإسناد؟ قلنا سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا تعريفه، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. يعني مثلا يقول الإمام مالك مثلا في موطئه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. سلسلة الرواة هذه مالك ونافع وابن عمر، هذه السلسلة تسمى إسنادا أو سندا. سلسلة الرواة، تسلسل الرواة واحد وراء الثاني، كيف؟ مالك، نافع، ابن عمر. سلسلة الرواة هذه تسمى سندا أو إسنادا. طيب، انتهينا من السند أو الإسناد، نرجع إلى مسألة الاتصال. اتصال السند، ما اتصل إسناده، ما هو الاتصال هذا السند؟ كيف يكون الإسناد متصل وكيف يكون غير متصل؟ اسمع، الآن قلنا مثلنا بمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ تمام. إذا سمع مالك من نافع، وسمع نافع من ابن عمر، وسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش يسمى الإسناد؟ يسمى إسنادا متصلا، يسمى إسنادا متصلا، واضح؟ طيب، لو أن مالك روى الحديث عن ابن عمر مباشرة والإمام مالك لم يدرك ابن عمر ولم يسمع منه، هل يسمى هذا متصلا؟ لا. ليش؟ لأن مالك ما سمع من ابن عمر، من وين أخذ الحديث؟ الله أعلم، لكن نحن متأكدون أن هناك واسطة قد سقطت، لأن مالك لم يسمع من ابن عمر، من وين كيف؟ الله أعلم. لذلك هذا لا يعد متصلا. كيف يعد متصل؟ إذا روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن مالكا سمع من نافع، وأن نافعا سمع من ابن عمر، وأن ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ نسميه إسنادا متصلا. إذن ما هو اتصال السند؟ هو سماع كل راو، سماع كل راو من الذي يليه من أول الإسناد إلى آخره، هذا تعريفه اتصال أو المتصل. اتصال السند أن يسمع كل راو من الذي يليه من أول الإسناد إلى آخره. مالك سمع من نافع، نافع سمع من ابن عمر، ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى متصلا. طيب إذا حصل وروى مالك عن ابن عمر وهو لم يسمع منه، هذا لا يكون متصلا الإسناد. أظن وضحت الصورة هكذا إن شاء الله. إذا ما اتصل إسناده، إذا الحديث الصحيح يجب أن يتصل إسناده. ليه؟ إيش يعني موضوع هذا اتصال السند؟ يعني مثلا آتي أنا وأروي لك خبرا الآن عن من؟ عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. وأقول لك وأنقل لك نقلا عن محمد أمين الشنقيطي، فأقول لك عن محمد أمين الشنقيطي قال كذا وكذا، علشان تعرف أنت هذا النقل صحيح ولا مش صحيح، إيش بتقول؟ هل سمعت أنت من محمد أمين الشنقيطي هذا الكلام؟ يقول لك لا أنا ما أدركت محمد أمين الشنقيطي، ما سمعت منه. إذا ليش تقول لي؟ تقول لي هذا الإسناد غير متصل، فلا أقبل منك خبرك، خبرك مش صحيح، ضعيف. ليش؟ لأن إسناده غير متصل. معك حق والله، صح 100%، تمام. متى تقبل مني؟ أنا أقول لك مثلا أنا سمعت من الشيخ مقبل، الشيخ مقبل يروي عن الشيخ ابن باز أنه قال كذا وكذا، قل لي هل سمعت من الشيخ مقبل؟ نعم. هل سمع الشيخ مقبل من ابن باز؟ نعم. إذن هذا الإسناد إلى ابن باز متصل. ليش؟ لأن علمنا أن أنا سمعت من الشيخ مقبل والشيخ مقبل سمع من ابن باز، إذن الإسناد متصل، تمام. متصل إلى من؟ إلى الشيخ ابن باز. هذا معنى الإسناد وهذا معنى اتصاله. هذا الشرط الأول من شروط قبول الحديث. فالحديث الصحيح ما اتصل إسناده. ما معنى ما اتصل إسناده؟ ما فسرناه لكم، فسرنا لكم معنى الإسناد وفسرنا لكم معنى الاتصال، تمام. وبهذا نكون قد انتهينا من الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، ما اتصل إسناده بنقل العدل. جميل. إذن يجب أن يكون ناقل الخبر عدلا. تعرفون الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش؟ فتبينوا. إذن الفاسق خبره لا يقبل حتى نتبين منه أصادق أصدق هو فيما قال أم كذب، بناء على هذه الآية. فسمى العلماء من ليس فاسقا بالعدل فيقبل خبره، لأن مفهوم هذه الآية إن جاءكم عدل فيش فاقبلوا خبره، لا تتبينوا، ما تحتاجون إلى البيان. جميل. إذن يجب في ناقل الخبر، يعني الراوي، إيش معنى الراوي؟ هو الذي ينقل الخبر، هذا هو الراوي، الرجل ينقل لنا خبرا يسمى راويا، والخبر المنقول يسمى مرويا، تمام. الراوي والمروي. العدل هو الرجل الذي ينقل لنا الخبر، نصفه بأنه عدل. طيب متى نصفه بأنه عدل؟ كيف نعرف أنه عدل ولا مش عدل؟ نعرف العدل عشان نعرف. ما هو تعريف العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هكذا عرفه العلماء. فهي خمسة شروط إذا تحققت في الرجل يسمى عدلا. الشرط الأول أن يكون مسلما. طيب إذا كان كافرا لا يقبل خبره، الكافر يكذب ما عنده مشكلة، إيش بده يردع؟ المسلم يردعه دينه، يمنعه دينه من الكذب. البالغ، إيش يعني البالغ؟ الذي وصل إلى سن البلوغ. سن البلوغ هذا هو الفاصل ما بين الصغير والكبير في الشرع، المكلف وغير المكلف. غير بالغ مش مكلف، يعني لا يأثم بأي فعل يفعله لأنه مازال صغير، مرفوع عنه القلم، قلم التكليف، يعني قلم الإثم المؤاخذة على الفعل مرفوع عنه، هذا فلا يجب عليه شيء ولا يحرم عنه شيء، وإنما فقط يدرب تدريب على الطاعات من أجل أن يعتادها، وإيش ما فعل من طاعة يؤجر عليها، لكن الإثم ما عليه إثم في شيء لأنه ما بلغ إلى سن التكليف، سن البلوغ. هذه السن إذا بلغها صار مكلفا في الشرع، وصار فيه عليه حلال وحرام، واجب وحرام، عليه مؤاخذات إذا فعل المخالفة. هذه سن البلوغ. كيف نعرف أنه بالغ ولا غير بالغ؟ بالنسبة للذكر في ثلاث علامات، وبالنسبة للأنثى تزيد علامة، أربع علامات. إذا وجدت واحدة فقط صار بالغا. ثلاث علامات تدلنا على البلوغ، واحدة فقط نراها خلاص نعرف أنه بالغ، مش ضروري تجتمع الثلاثة، لا. العلامة الأولى أن يكمل 15 سنة. انتبهوا هنا بارك الله فيكم، نحن مسلمون، لما تسمع نحن مسلمون في التاريخ أين يذهب ذهنك؟ إلى التاريخ الهجري على طول، الميلادي هذا حطه وراء ظهرك. عندنا في القضايا الشرعية وفي الإسلام المعتبر هو التاريخ الهجري، والواجب التتريخ بالهجري لا بالميلادي، لكن هذا أمر مجتمعي واجب على ولاة الأمور أن يفعلوا هذا. نحن في الشرع عندما نذكر لك التاريخ دائما استحضر الهجري على طول، تفهم هذا مباشرة، ما في داعي يظلني أكرر، خلاص تعرف. يكمل 15 سنة هجرية، يكمل لازم تكون كاملة، 15 سنة هجرية، 15 سنة هجرية، إذا أكملهن صار بالغا. طيب الثانية، إنبات شعر العانة. ما هو شعر العانة؟ المنطقة التي هي فوق الفرج مباشرة يخرج فيها شعر كثيف عادة، الصغير ما بيكون عنده شعر في هذه المنطقة، لما يظهر الشعر في هذه المنطقة يكون قد بلغ، علامة على البلوغ. هذه العلامة الثانية، العلامة الأولى والعلامة الثانية للذكر وللأنثى. العلامة الثالثة إنزال المني. إيش المني؟ السائل الذي يكون منه الولد، الماء الذي ينزل من الرجل أو من المرأة ويكون منه الولد، عند إكمال الشهوة تماما يتدفق هذا السائل، هذا السائل الذي يتكون منه الولد هذا يسمى منيا. فإذا نزل من الذكر أو من الأنثى دل ذلك على أنه قد بلغ. إذن تعرف من هذا أنه لا يمكن أن يكون الشخص بالغا وطفلا، غباء الغرب هذا، ما هو عندنا، نحن ما ينبغي أن نكون أغبياء مثلهم في الشفية مثل هذه القضايا، فإذا تغابوا في مسألة لحقناهم عليها. يقول لك طفل عمره 15 سنة وأنجب طفلا، عجيبا، هذا أمر عجاب والله، طفلة عمرها 15 سنة وأنجبت، إيش طفلة وأنجبت طفلة؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ هذه ما تعجب من أناس قد حكموا عقولهم في كل شيء وأرموا وشرع الله خلف ظهورهم، ما تعجب منهم. المهم الآن موضوعنا الإنزال، إنزال المني علامة على البلوغ في الذكر والأنثى، بقيت علامة رابعة خاصة بالأنثى وهي الحيض، فإذا حاضت البنت فقد بلغت. واحدة من هذه العلامات إن وجدت في الذكر أو في الأنثى صار بالغا، صار مكلف، هذه سن التكليف. طيب إيه لو نقل لنا الخبر شخص غير بالغ لا نقبل منه، أنا صغير هذا غير مكلف، يعني ربما يكذب ما عنده مشكلة، ما في رادع، ما يعرف معنى جنة ونار مظبوط، لكن بعد السن البلوغ يصير يفهم إيش معنى جنة ومعنى نار ويرتدع عن هذا الفعل. فيصح أن نصفه بأنه عدل أو فاسق. قبل ذلك لا يصل، لا يصف بأنه عدل ولا فاسق ولا هذه الأمور. تمام. إذن أن يكون مسلما بالغا العاقل، يعني مش مجنون، والمجنون يعرف يرفع خبر ينقل خبر لا يعتمد عليه، إذن يجب أن يكون عاقلا. الخالي من أسباب الفسق، خالي من أسباب الفسق، إذن يجب الراوي العدل الذي يقبل خبره أن يكون خاليا من أسباب الفسق. ما هي أسباب الفسق؟ يعني متى نحكم على شخص بأنه فاسق؟ إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، بس هذا هو سهلة. أسباب الفسق ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا السبب الذي يجعلنا نصف الشخص بأنه فاسق، يرتكب كبيرة ولا يتوب منها، خلاص التوبة تجب ما قبلها منتهي الأمر، لكن لا ما تاب، ارتكب زنا، سرق ما ولو مرة واحدة لكنه لم يتوب، صار فاسقا، انتاب خلاص انتهى الأمر يبقى عدلا. أو الإصرار على صغيرة، الإصرار على صغيرة يعمل صغيرة من صغائر الذنوب لكنه يستمر عليها، يداوم عليها ما يتركها. فمثل هذا يعتبر فاسقا، مداومته على الصغيرة فسق، لو عمل الصغيرة مرة واحدة ما يعتبر فاسقا، لكن إذا استمر وداوم صار فاسقا. طيب ولا طيب، فهمنا أن الفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على الصغيرة. طب ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه الكبيرة. وإذا عرفت الكبيرة عرفت الصغيرة، ليش؟ لأن أي ذنب ليس بكبيرة فهو صغيرة، فركز معي في معرفة الكبيرة علشان تعرف إيش هي الصغيرة بعد ذلك. ما توعد عليه، إيش يعني ما توعد عليه؟ يعني الله سبحانه وتعالى توعد الشخص إن فعلت كذا غضبت عليك، أو لعنة الله على من فعل كذا، ما توعد عليه بغضب، مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه فيها ثلاث أشياء، واحدة فقط لو وجدت يسمى الفعل كبيرة، قتل النفس الآن المؤمنة متعمدا كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة. ليش كبيرة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وغضب الله عليه، إذا توعده بغضبه، فقال لك إذا قتلت مؤمن أنا أغضب عليك، هذا معنى التوعد. ولعنه، إذا توعده باللعن أيضا، وعد له عذابا عظيما، إذا توعده أيضا بالعذاب في الآخرة. هي ثلاث من الأشياء التي ذكرناها، فقتل المؤمن كبير. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن كتمان الحق الذي أنزله الله في كتابه ما حكمه؟ كبيرة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك يلعنهم الله، توعدهم باللعنة، ما توعد عليه بغضب أو لعنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعن الله آكل الربا وموكله. إذن أكل الربا إيش حكمه؟ آكل الربا مرتكب لكبيرة، موكله يعني الذي أطعمه الربا، ك كذلك ملعون لأنه فهو مرتكب لكبيرة لأنه توعد باللعنة غضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا كقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي في الدنيا. إذن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب أو عذاب في الآخرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار يوم القيامة عذاب جهنم. إذن إسبال الإزار أسفل الكعبين كبيرة. هل يقيد بالخيلاء أو لا يقيد مش موضوعنا الآن. الآن نحن نشرح في الكبيرة. فهمنا معنى الكبيرة. إذن أي ذنب أي عمل حرمه الله وتوعد فاعله بأن يغضب عليه أو يلعنه أو يكون له عقاب في الدنيا قطع يد أو جلد أو رجم أو ما شابه أو عذاب في الآخرة بأن يدخل جهنم مثلا فهذا يكون مرتكبا لكبيرة والذنب يكون كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكرنا كالسرقة والزنا وقتل المؤمن أيضا بغير حق هذه كلها تعتبر كبائر لما ذكرنا وما ليس بكبيرة فهو صغيرة من الذنوب بما أنه قد ثبت في الشرع بأنه ذنب محرم فعله. هذا هو العدل هذا هو الذي يقبل خبره أن يكون خاليا من أسباب الفسق مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق. هذه أربع شروط لابد أن تتحقق فيه عشان أقبل خبره. إذن مش فوضى الأمور ليست فوضى لا تقبل خبرا إلا بتحقق هذه الشروط. فالفوضى التي ترونها الآن في قبول الأخبار على الأنترنت دعوكم منها أنتم الآن طلبة علم تمام خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا الشرط الخامس الأخير فيه خلاف نشرحه الأول بعدين نذكر هل هو صحيح أم ليس صحيح. المروءة أو ارتكاب خوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة هي الأشياء التي إذا فعلتها ذممت في العرف يعني بين الناس لا يحبونها شيء مش كويس مش طيب إنك تفعل هذا الفعل وإن كان في الشرع ليس حراما جائز لكن أن تذهب وتفعله أمام الناس الناس إيش تنكر عليك هذا عرفا وليس شرعا ما يحبون أن يروا إنسان يفعل هذا الفعل فيكون ارتكب خارما من خوارم المروءة. من خوارم المروءة طبعا هذه تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. بعض المجتمعات الآن مثلا أو في السابق كان عندهم إذا الشخص ما لبس شيء على رأسه قلنسوة أو عمامة هذا يعتبر عيب. فالذي يخلع الشيء عن رأسه ويخرج هكذا حاسرا يكون قد ارتكب خارما من خوارم المروءة يعني شيء يهز مروءته عند الناس. فهذا في المجتمعات يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. يعني الآن إذا فعل الشخص فعلا يخرم مروءته أمام الناس لا يقبل خبره هذا قول من أقوال أهل العلم وهو مرجوح لا ليس بصحيح لأنه لم يرتكب مخالفة شرعية. عندما فعل شيئا هو عند الناس عيب ليس في ذلك ما يجعلنا نرد خبر لا دليل على ذلك. قالوا من تهاون بالعرف تهاون في الشرع. لا، ما هو صحيح. ممكن الشخص يتهاون في الأشياء العرفية، لكن عندما يأتي الحلال والحرام يكون شديدا في هذا الأمر. إذن الراجح أن هذا ليس بشرط. فيصبح عندنا شروط العدالة أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والخلو من أسباب الفسق. هذا هو الصحيح إن شاء الله. هذه شروط العدالة. طيب، الضبط قلنا الخبر لا يكون صحيحا إذا اتصل إسناده بنقل العدل، فعرفنا معنى الإسناد ومعنى الاتصال وعرفنا معنى العدالة. الآن نأتي للشرط الثالث وهو الضبط. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط. إذن الراوي الذي يروي لنا الخبر يشترط فيه شرطان أساسيان: أن يكون عدلا، وعرفنا إيش المعنى. ثانيا أن يكون حافظا، هذا معنى الضبط، الحفظ. الحفظ والضبط هذا حفظ، حفظ الخبر الذي تسمعه تحفظه كويس مش تلخبط فيه. هذا معنى الحفظ، لما تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظه وتتقنه وتبلغه كما سمعته، هكذا تكون حافظ. لكن في بعض الناس عندهم إشكال في الحفظ، فيأتي يحفظ لك حديث يخربطه في بعضه، يدخله في بعضه، يعطيك نصه ويركب النص الثاني، هذا ما عنده حفظ. هذا معنى الحفظ المقصود هنا، أن يكون حفظه جيد. والحفظ هذا نوعان، ممكن أنت تحفظ بطريقتين. الطريقة الأولى حفظ الصدر، وهو الذي نسميه نحن اليوم حفظ عن غيب، هذا معنى حفظ الصدر، يحفظ في صدره المعلومة ويتقنها حتى ما تحتاج إليها بلغها، وهو نفسه الذي نسميه نحن اليوم حفظ عن غيب. حفظ كتاب هو أن يكتب الحديث في كتابه، طبعاً ممكن واحد يكون حفظته ضعيفة فيستدرك هذا الموضوع بإيش؟ بالكتابة، فيكتب الحديث أول ما يسمعه ويحافظ على كتابه جيدا حتى ما أحد يسرق منه ولا يدخلوا له فيه أشياء ليست له، يحافظ على الكتاب جيدا حتى يؤدي منه. خلاص، هذا إذا كان عنده حفظ صدر كويس، أو عنده كتاب حفظه جيدا وصانه من أيدي الناس ولعب وعبثهم فيه وأدى منه، هذا يسمى حافظا، سواء عن طريق هذا أو عن طريق هذا. لكن حافظ الذي يحفظ بالكتاب لا يحدث إلا من الكتاب، والحافظ الذي يحفظ بالصدر يحدث من عن غيب. طيب، بالتعريف العلمي نعرف ضبط الصدر، نقول هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وتعريف ضبط الكتاب وهو صيانته لديه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. سمع فيه يعني سمع الحديث من المحدث وكتبه وصحح كتابه على أصل الشيخ وقابله والأمور طيبة، ويحفظ هذا الكتاب إلى أن يؤدي منه. هذا تعريفه، هذا معنى الضبط. فإذا لم يكن الراوي ضابطا لا بالصدر ولا بالكتاب، هذا يسمى إيش؟ سيء الحفظ، فلا يقبل خبره. انتهينا من الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني العدالة، الشرط الثالث الضبط، الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ. ما معنى الشذوذ عند علماء الحديث؟ شوف الآن، الشاذ في اللغة أو الشذوذ هو التفرد. شذ فلان عن القوم يعني تفرد. في الاصطلاح هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طيب، فلاش خلينا نؤجل موضوع الشذوذ والعلة إلى الدرس القادم، المزال الكلام طويل شوية، فلا أريد أن أكثر عليكم، 45 دقيقة كافية إن شاء الله لدرس، وكي تحفظوا وتتقنوا ما درستموه، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عدم الشذوذ وعدم العلة، لأن الكلام فيها طويل شوي ولا بد يحتاج إلى شرح وتأني شوي، ما نريد أن نستعجل، مهم جدا أن نفهم. لو أخذنا 10 دروس في البيقونية لو أخذناهم في 15 درس ما في مشكلة إن شاء الله. أسأل الله أن يوفق ويسر الأمور، وإلى هنا نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.